إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبلغ بنا المقام إلى شرح البيت 22. يقول الناظم وهو شيخ السعدي رحمه الله، يقول: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. العادة من العود والتكرار، فالعادة حتى تكون عادة للإنسان فهو يفعلها بتكرار، وغالبا العادات تفعل بطريقة ليست خاضعة لتكلف وتقصد. والعلماء يعرفون العادة ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. الأصل في العادات، في عادات الإنسان من أقواله وأفعاله ولبسه وطعامه وشرابه، الأصل فيه الحلم. ولذا طالب العلم لا يمكن، إن كان طالب علم بحق، أن يسأل عن دليل على مسألة إلا إن كانت هذه المسألة تحتاج إلى دليل. أما المسألة التي في أصلها الحل فهذه لا يسأل فيها عن الدليل، مثل الأطعمة، الأصل في الأطعمة الحل وليست الحرمة حتى يأتي الدليل الذي يحرم، بخلاف اللحوم التي ذكرناها في الدرس الماضي. النباتات الأصل فيها الحل، الأعشاب، صنع الحلوى، صنع الطعام، صنع الشراب، الملابس، كل ما شئت واشرب ما شئت ما لم يكن صرف أو مخيل. إذا ابتعدت عن الكبر وابتعدت عن الإسراف فالشرع أذن لك أن تأكل ما شئت من الأصناف، وأذن لك أن تلبس ما شئت بالمواصفات الشرعية والضوابط الشرعية. فالأصل في العادات الحل، ولا نتزحزح عن الحل إلا بالدليل حتى يجيء صارف الإباحة. والمراد حتى يجيء صارف الإباحة حتى يأتي نص من الشرع يأذن لك أن تتحول من الحل إلى الحرمة. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس جرما رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. لما سمع الصحابة هذا الحديث كانوا لا يسألون. فثبت عند الطبراني في الكبير بإسناد جيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 مسألة. أنا اليوم الليلة بعد الدرس قبل ما أوصل لباب المسجد أسأل عن أكثر من 14 مسألة، أسأل عن أكثر من هذا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة من، خوفا من أن يدخل تحت أشد الناس جرما، رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. يا ربي لك الحمد أن جعلتنا من أهل الإسلام، يا ربي لك الحمد أن رفعت عنا الآثار والأغلال، التي كانت على من قبلنا. اليهود لما عتوا الله عز وجل ما تاب عليهم إلا أن يحفروا أنفسهم وأن يقتل بعضهم بعضا، إلا أن يقتل بعضهم بعضا. كان الرجل منهم إذا أذنب ذنبا أصبح والذنب مكتوبا على باب بيته. رب لك الحمد أن سترتم، لك الحمد أن جعلتنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد. في صحيح مسلم من كلام أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: كان الرجل إذا جاء البول على ثوبه قرضه بالمقراض من بني إسرائيل، تطهير الثوب تخصه، أصار أغلال. نحن ولله الحمد والمنة الأصل في الأشياء والعادات الأصل فيها الحل، لا تسأل عن ذلك. تدرون لو كان الأصل فيها المن ونحتاج حتى نطبخ طبخة ونركب مجموعة أشياء على بعضها، والمرأة تضع بين يديك طبخة والطبخة تعد كم عنصر فيها وعد كم طبخة وكم عناصرها، وكل طبخة بكل عادات اختلاف عادات وتقاليد الخلق في سائر الأرض، وكل طبخة بدها نص، وكل عشبة بدها نص، وكل فاكهة بدها نص، وكل المصحف كم سيصبح كم مجلد، وكل عادة وكل تقليد تفعله يحتاج إلى نص. وهذا يصبح المصحف لا يمكن أن يطاق، لا يمكن أن يحفظ، لا يمكن أن يقرأ، لا يمكن أن يفهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا صريحا بقوله في حادثة تأبير النخل، قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. شؤون دنياكم لكم، الأصل فيها أنها حلال. ودل على هذا آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. فالأصل في الرزق أنه حلال طيب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: هو الذي خلق لكم، فالذي في الأرض خلق لنا. فدل هذا على أن هذا الأمر الأصل فيه الحل. والله عز وجل أيضا يقول: قل من حرم زينة الله التي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من الذي يحرم هذا؟ من الذي يحرم الطيبات من الرزق؟ وفي حديث سلمان عند الترمذي وهو يدور بين الرفع والوقف، والوقف أقعد من حيث الصنعة الحديثية، يقول: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. الشاهد قوله: وما سكت عنه فهو عفو. وفي رواية الترمذي: فهو حلال. عفو وحلال روايتان وردتا من حديث سلمان وغيره. فالشاهد أن الأصل في الأمور والعادات والأقوال والأفعال الحق. لكن مع هذا، من كان طيب النفس سليم الذوق شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طبعه يوافق طبعه، وإن حبه يوافق حبه. وإذا وصل بك المقام إلى ذاك الحال فأحمد الله. وهذا لا يكون إلا بعد الحب الصادق، كما ثبت عن أنس قال: لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرعة أحببته. ذوق النبي أرفع ذوق صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء، كان النبي يحب النساء، وكان يحب الطيب. هذا أرفع ذوق للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذوق رفيع من غير تعد على أحكام الله سبحانه وتعالى. فحسن أن نعرف عاداتنا وأن نميز ما ورثناه عن الآباء والأجداد وما ورثناه عن الأسلاف وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هناك عادات كثيرة أدعو طلبة العلم، أدعوهم بشدة أن تبحث مفردات العادات وأن تصنف العادات التي ما زال لها وجود بيننا ولها مستند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من صنيع السلف، فنعط عليها بالنواجذ وندعو إليها. وكذلك نحيي عادات نمارسها على خلاف المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هذا أمر حسن، لكن هذا لا يمنع الأصل، في الأصل الحل، لكن إذا أردت الأجر والثواب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك وأفعالك حسب قطبة الحاجة. باتفاق أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعقد على النساء يبدأ في قطبة الحاجة، فالعاقد حسن أن يبدأ بهذه العادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كما ثبت في شمال الترمذي يعطي باكورة الثمرة للطفل الصغير، أظن هذه عادة ما زالت موجودة، باكورة الثمرة أول ما تثمر الشجرة يعطي للولد الصغير، أول ما ينزل المطر كان النبي يكشف عن ساقه أو عن رأسه ويقول إنه حديث عهد بربه، عادة حسنة أن تنشر. عادات كثيرة، الذهبي في ترجمة الربيع بن معوض يقول لما تزوجت زارها النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه في صبيحة دخلتها، ما زال عادات بنزور بناتنا وأخواتنا في صبيحة الدخلة، هذه سنة، فحسن أن نعض عليها بالنواجذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها في عادات كثيرة شهيرة وأقوال كذلك شهيرة. مثلا تقول لأخيك مرحبا، الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب قال باب قول مرحبا، تقول مرحبا وإن تعلم أن النبي قالها تستشعر أنك تقتدي بك وتؤجر لما تقول لأخيك مرحبا. وأورد حديث مرحبا بابنتي فاطمة، وأورد حديث لما رأى ابن مكتوم قال مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، وهكذا. فأن يجري على لسانك المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تطبع ألفاظك وأقوالك وعاداتك وحبك وأكلك وشربك للسنة النبوية أمر حسن، لكن الأصل في عادات الخلق والأصل في أكلهم وشربهم وملبسهم وسكناهم الأصل في، حتى أن الله قال في معرض الامتنان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أينما تسكن الحل، أصل الحل، وهكذا. فما لم يأتي صارف الحل فحينئذ نقول هذا ممنوع وهذا مشروع، حينئذ نقول هذا ممنوع وهذا مشروع، ما لم يأتي دليل، ما دام أن الشرع قد سكت عن هذا الأمر فلا يجوز لك أن تعتقد إلا الحل، ولا يجوز لك أن تطلب الدليل على الحل، الأصل هو الحل، من حرم هو الذي هو المطالب بالدليل، من طالب المنع، من صرف الحل إلى الكراهية أو صرفه إلى الحرمة أو رفعه إلى الندب أو إلى الوجوب فهو المطالب بالدليل عن هذا، فهو المطالب بالدليل، فيأتي بالصارف، يأتي بالصارف من درجة الحل سواء رفعه أو أنزله، سواء رفعه إلى الندب أو الحرمة أو الوجوب أو أنزله إلى مرتبة الكراهية أو إيش الكراهية أو الحرمة. إذا نعيد البيت لنفهمه الآن فهما آخر ثم ننتقل إلى الذي بعده إن شاء الله. يقول والأصل في عاداتنا الإباحة، الأصل الحل، والحل والإباحة ما تساوى طرفاه. طيب أنا ألقي عليكم إشكالا، ويكون هذا الإشكال واجبا من ضمن الواجبات المعتادة، حتى في رحلتنا القادمة في جزء منها إن شاء الله نعرض الواجبات بالرحلة ونحلها كعادتنا في المرة السابقة. هل ما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ من يسمي الأحكام التكليفية الخمسة؟ تفضل.
الواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه.
طيب قلت المباح كم تكليفي، والمباح ما تساوى طرفاه، فكيف يكون المباح ركن تكليفيا؟ هذا الواجب، هذا الواجب. المباح، المباح ما تساوى طرفاه، ما تساوى فعله وتركه، فكيف يكون ما تساوى فعله وتركه حكما تكليفيا؟ كيف يكون هذا الواجب الذي نحتاج أن نتأمله وأن نسأل عنه؟ سأل من شئت، المهم أن تفهم، المهم أن تفهم كيف يكون المباح إلا في هذا الدرس، سلي بس غير هذا الدرس. طيب كيف يكون المباح حكما تكليفيا وقد تساوى طرفه؟ هذا الواجب مطلوب منا إن شاء الله تعالى أن نبحث فيه وأن نتأمله وأن نقرأه، وقد أتعب هذا الواجب الشاطبي كثيرا في الموافقة، وأقام عليه نظرية عظيمة. السؤال جواب سهل، يعني الكلام أود أن تستعينوا بالشاطبي في موافقاته في إجابة هذا السؤال، حتى يحصل عندكم عمق في المقاصد الشرعية، وتقفوا إن شاء الله تعالى على أشياء طيبة في المقاصد الشرعية. نأتي للبيت الذي بعده، والبيت الذي بعده هو من نفس البابة لكنه على عكس القاعدة الأولى. البيت الذي بعده يقول فيه الناظم رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور هكذا، من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا البيت يعبر عن قاعدة أكثر ما يرددها ولله الحمد والمنة طلبة علم الحديث وطلبة الدليل، أكثر من يردد هذه العبارة طلبة علم الحديث وطلبة الدليل، أعني السلفيين هم الذين يرددون هذه العبارة، لكن هذا الأمر يحتاج منا إلى تأصيل وتقعيد، ولعلي أختم كلامي حوله بعد الشرح أيضا بواجب آخر. هذا البيت يعطينا قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في العبادات الإيش؟ التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في الأشياء، الأصل في العادات الإباحة، لكن الأصل في العبادات منع. فما لم يأتي من الشرع نص على أن الله تعالى يحب هذه العبادة فالأصل أن تتوقف وأن لا تفعل، الأصل أن لا تفعل. لذا نحن منذ البداية منطلقين من هذا الأصل، نعتقد أنه لا طريق إلا واحد يوصل إلى رضا الله عز وجل ويوصل إلى الجنة. غيرنا أمرهم عجيب وعجيب جدا، يقولون في باب المعاملات والأشياء الحلال، يقولون باب الاجتهاد مغلق، نحن نجمد ونقلد كلام علمائنا السابقين. وفي باب العبادات يقولون الطرق الموصلة للجنة بعدد أنفاس البشر، فنحن وإياهم في هذين الأمرين على نقيض. نحن نقول الأصل في العبادات في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات حين أنتم أدرى بشؤون دنياكم حتى يأتي الدليل بالمنع. والأصل في العبادات أن لا تتلبسها وألا تفعلها حتى إيش؟ حتى يأتي الدليل. هنالك أقوام اجتهادهم في العبادات يخترعون عبادات من رؤوسهم، فإن طالبتهم بالدليل كذبوا أو رددوا الكذب. مثلا خذ الدروشة، النط والقيام والقعود، إيش الدليل؟ إيش الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نط؟ ما عنده دليل. قال لا، هذا ذكر أرفع من ذكر النبي. ليش؟ قال ابن عربي، الكلام لابن عربي الصوفي الآن في كتابه الفتوحات المكية، زعم وحق أن يكون القبوحات الهلكية، القبوحات الهلكية لا الفتوحات المكية. إيش يقول؟ يقول في تفسير قول الله في سورة البقرة ونوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قد كان ابن عربي والأوتاد والأقطار يرون ذكر الملائكة، فذكر الملائكة رأس، فنحن لما نذكر نقتدي بالملائكة. الله يعطيكم العافية، مش بحاجة لإقتداء الملائكة، نحن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإقتداء بالملائكة المزعوم نحن لا نحتاجه. جبريل أخذ قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أنس، وكان معه نصف من ذهب، وإحنا حرام علينا نستخدم الذهب. لو صدقتم ما جاز لنا نقتدي بالملائكة، لو صدقتم في خبركم ليس لنا أن نقتدي بالملائكة، نحن نقتدي بمن؟ نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالقوم عندهم باب الاجتهاد مفتوح في الأذكار والعبادات ومغلق في باب المعاملات. سبحان الله، من انحرف عن الشريعة في أمر لابد أن يبتلى بنقيضه. قالوا باب الاجتهاد مغلق. أي باب الاجتهاد؟ باب الاجتهاد ما هي مادته؟ خشب ولا حديد؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ نحن لا نعتقد ولا نرى صواب مقولة باب الاجتهاد. نحن نقول إن للاجتهاد شروطا، من توفرت فيه اجتهد، ومن لم تتوفر فيه لم يجتهد، ونحن في غنية عن باب اجتهاد ولا نقول هنالك باب للاجتهاد. يعني نحن لا نقر بأصل عبارة باب الاجتهاد، نحن نقول يا من تجتهد فأنت مطالب بشروط، والشروط مذكورة، ولسنا الآن بصدد هذا المبحث، لكن أنا بصدد معالجة أصل الخطأ. الأصل في العبادات التوقيف. لماذا الأصل في العبادات التوقيف؟ الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أما من القرآن فقوله سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء، فأم شرعوا لهم من دون الله أولياء. في الشورى، في الشورى قوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن من الذي يشرع؟ الله. إذن الأصل في العبادات توقيف. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال إن الله شرع لكم سنن الهدى. وهنا سؤال، هل يجوز أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مشرع؟ الجواب لا، المشرع هو الله. والشاطبي يجيب على السؤال وعلقت على كلامه بتطويل، فيقول إن جاز أن يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مشرع فبالتبع، بمعنى أنه المبلغ، فبالمجاورة والتبع لا بالأصل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، شرع لكم الله الذي شرع. إن الله شرع لكم سنن الهدى أم لهم شركاء شرعوا لهم. فإذا الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى. والزهري يقول كما علق البخاري عنه، قال الإمام الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الاستجابة. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الاستجابة. ف فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل كما في الحديث الحسن الذي أسنده الترمذي وغيره في قصة عدي بن حاتم لما كان نصرانيا وكان في على صدره الصليب ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله في التوبة اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال علي ما اتخذناهم أحبارا ما اتخذناهم أربابا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم يحرم لهم الحلال ويحل لهم الحرام، تلك إذن عباد لهم إياهم. إذن من الذي يحلل ويحرم؟ إنما هو الله. ولذا لا يجوز في العبادات أن نتعبد الله عز وجل بمحض عقولنا، فعقول الخلق لو أنها جمعت في عقل رجل واحد لاستطاعوا أن يعلموا أن الله حق، ولكنهم لو اجتمعت عقولهم عقول أذكاهم في عقل رجل واحد فإنهم لا يمكنهم أن يعلموا ماذا يحب الرب سبحانه من العبادات. لا يمكن بمحض العقل أن تعرف أن الله يحب خمس صلوات في أوقات معينات بشروط وأركان وواجبات معينات، فهذه لا تكون إلا من الشرع، لا تكون إلا من النقل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تأمل معي قوله عليه أمرنا، فلا بد أن يكون أمره مهيمنا عليه والعمل منضويا تحته. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه. فالأصل في العبادات التوقيف، ولا سيما أن الله جل في علاه قد امتن على هذه الأمة بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سمع عمر هذه الآية بكى، فلما سئل عن بكائه قال رضي الله تعالى عنه ما بعد التمام إلا النقصان. فدين الله تعالى كامل. وتأمل معي قوله سبحانه دينكم اليوم أكملت لكم، ما قال ديني، قال دينكم، وهذا فيه تمام المنة وفيه تمام المحبة أن الله عز وجل يحب نفسه وأنه يحب خلقه ويحب من خلقه أن يعبدوه وأن يعرفوه. وما بعث النبيون إلا إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم يقول بعد ذلك إياكم ومحدثات الأمور. فمحدثات الأمور هي التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل تحذيره من محدثات الأمور أن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل فيها المنع، لأن النبي حذرنا مما هو من محدثات الأمور. لو كان الأصل في العبادات الحيل كالمعاملات لما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لنا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وورد هذا الأمر على ألسنة السلف على وجه شديد وكثير، منها مقولة ابن مسعود تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، مقولة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كل بدعة في الدين ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة في الدين ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان ابن مسعود يقول الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. فدل هذا أن الأصل في العبادة بالاقتصاد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإكثار والاجتهاد من غير دليل فهذا أمر مذموم أو قل مفضول وليس بفاضل. والعادة لو أن العبادة كانت مشروعة لكان الزائد فيها خير من الناقص. فلما قال اصاب في سنة خير من اجتهاد في بدعة فدل أن الخروج عن السنة في العبادة هو البدعة، والبدعة كما هو مقرر عند المحررين المحققين من العلماء إنما هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. وهذا أمر معروف عند السلف، ولذا كان مالك يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الأمانة، وأن هذا الذي هو حسن أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا لم يؤده فقد خان الأمانة، وجاء هذا الذي يزعم أن هذا بدعة حسنة جاء ليتمم الدين، الدين ناقص. وهذا إذا كان كذلك وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم أنزله الله على قلب رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون قد خان الأمانة، فالذي يستدرك على الشرع في التشريع إنما لم يذق حلاوة السنة ولم يذق حلاوة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أسند ابن عبد البر في كتابه الجامع عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. عبادة لا يعرفها أهل بدر فهي ليست من دين الله في شيء. لا ما يدل هذا؟ يدل على أننا قد كفينا كما قال ابن مسعود، قد كفينا ونحن في غنية عن العادات والتقاليد وعن الموروث عن المشايخ والمذاهب وعن الأذواق والمنامات وما شابه من أسباب الضلال في العبادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هنالك أثار كثيرة تعمق أيضا هذا الأصل، منها ما عند الدارمي لما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا عطسا فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر الصلاة والسلام على رسول الله حسنة إلا أن نبينا لم يعلمنا إياها هنا. هنا ما يقول هنا ما يقول يوم الرجل حتى يروج سلعته يقول صلي على النبي، وحتى يقمعك بشيء يقول لك صلي على النبي، فهذه أمر ليس حسن. هنا ليست حسن، هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست حسن. فلما سمع ابن عمر رجلا يقول الحمد لله والصلاة والسلام لنها، لماذا؟ لأن الحمد التشميت والحمد إنما هو عبادة خاصة، ذكر خاص، الأذكار والعبادات بابها واحد، فالأصل في العبادات التوقيف والأصل في الأذكار التوقيف، ولا يجوز للعبد أن يقيد شيئا، أن يخترع من عنده شيئا من الأذكار حيث الأعداد. طبعا في مداخلات لابد أن نعرفها، لو أنا رجل قال أنا أريد أن أذكر الله عز وجل 50 مرة بعد الصلاة بدل 33، إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ نقول له ذكر لإصلاح القلوب. طبيب لما يقول للمريض اشرب الدواء من العقتين كبار لا يشرب من العقتين صغار، وإذا قال له اشرب من العقتين صغار لا يشرب من العقتين كبار، وإذا قال له مرتين ما يشرب 3 مرات، ليش؟ حتى يصح بدنه. فالقلب إنما يصح بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشرع أذن لنا أن نذكر ربنا في كل وقت، فنقول لك يا من تريد أن تزيد اذكر الله بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، افرغ من المأثور ثم اجلس اذكر ربك ما شئت، فقيد ما قيده الشرع وأطلق ما أطلقه الشرع. أما أن تجعل بعد كل صلاة 50 بدل 33 أو 40 أو 43 أو 44 أو أي رقم عندك فهذا يخالف قاعدة أن الأصل في العبادات أذكار من العبادات، أن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف. الأصل في الأذكار التوقيف، ولذا كل ما ورد في الشرع بقيوده وضوابطه نأتي به لا نلحق به. الإلحاق في العبادات ضعيف، الإلحاق في باب العبادات تلمس المعاني ضعيف، إلا أن أهل العلم أعملوه في أبواب دون أبواب في تفصيلات ودقائق تحتاج إلى حقيقة إلى بسط طويل وإلى كلام كثير. فقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان الميت أنثى فإنه يقال اللهم إن أمتك بدل عبدك وهكذا، لأن هذا الغالب في صلاة الجنازة إنما هو الدعاء للميت، إنما هو الدعاء للميت، وهذا يتلمس فيه المعنى. من المغايرات الشديدة بين الشاطبي وابن القيم، بين مدرسة السلفية المغربية التي رأسها الشاطبي والمدرسة السلفية المشرقية التي رأسها شيخ الإسلام ابن القيم، أن ابن القيم كان يرى أن العبادات تعلل، وأن القول بأن العبادات لا تعلل إنما هو من عدم إدراكنا نحن لقصر عقولنا لقصر نظرنا وعدم شدة فهمنا. فالعبادات بأعدادها لها حكم لكننا نجهلها والعلة فيها. أما الإمام الشاطبي فكان يرى أن هذا الباب مغلق وأن هذا الباب للشرعي بخاصة، فكأنه مال إلى مدرسة ابن حزم في هذا الباب، وهو الوقوف على الألفاظ دون المعاني. السنة في الأذكار ينبغي أن تبقى سنة. العلماء الربانيون، وهذا باب يلزم بعض إخواننا المربين من رزقه الله أن يكون إماما أو مقدما في حي، أدعوه بقوة أن يقرأ سنة الترك في الاعتصام وفي الموافقات. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: على من يقتدى به أن ينظر في تركه كما ينظر في فعله. مقتدى به ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فترك أشياء مخافة أن تفرض على أمته، حتى أن الرجل إن رأى أن بعض الناس يرفعون السنة عن منزلتها ويجعلونها من باب الواجب، فلو أن العالم المقتدى به تركها ليردهم إلى أنها سنة ويجعلونها في مكانها أمر حسن، أمر حسن. فقد يلزم من يقتدى به ألا يجهر أحيانا بعض الأشياء، أن يفعلها في الخلوة دون الجلوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم القيام لعلة، وكانت العلة أن تفرض على الأمة، ثم لما انقطعت هذه العلة أشهر عمر القيامة وجمع الناس عليه في سنة باقية إلى يوم الدين. لكن يتلمس من قبل من يقتدى به فعله وتركه، وأن فعل السنة إن ترتب بالمداومة عليها يعتقد الناس أنها واجب، فحينئذ ينبغي أن ألا نظهرها. كذلك الفعل الغالب والمغلوب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة الغالبة على الوجه الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى غالبا في هدينا، والمغلوب من هديه ينبغي أن يبقى مغلوبا في هدينا. فإن جعلنا الغالب مغلوبا والمغلوب غالبا فإننا خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يحب الغريب، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثلا 11 ركعة بتسليمة واحدة، فيصبح طول رمضان يصلي بالناس، طوال رمضان يصلي بالناس على هذه الأيام، وفي كل ليلة تجد في مشاكل وفي قيل وقال وفي استفتاء وفي. إن أردت أن تعلم الناس اجعل هذا مغلوبا، هذا حسن. الفعل، تعليم الناس السنة بالفعل أبلغ من أن تعلم الناس السنة بالقول، لكن ينبغي أن يكون يقتدى بك. الناس لما يرون تعمل يرونك شيخ الإسلام، يرونك إماما، يرونك ذا ديانة ذا صدق، أنت مقتدى به، مقتدى بك. أما أنت كالذي يوقف المثلث على رأسه مدبب وغير ثابت في المسجد ولا أحد يسمع منك، ثم تأتي بالغريب بالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرات قليلة وتظهره للناس فيزداد شك الناس فيك، هذه قلة دين وقلة عقل وقلة فهم. أما ما إن كنت يقتدى بك فأشر ذلك وبين ذلك، لكن الغالب يبقى غالبا والمغلوب يبقى مغلوبا. بعض الناس يصنع بعض السنن تشعر أنه يصنعها لهوى في نفسه، الله عز وجل لا يضع له القبول فيها، بل يجعل صنيع السنة فتنة للأمة، وهذا أيضا هذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فباب العبادات الأصل فيه التوقيف باب ممكن أن نتكلم فيه بأكثر من منحة، لكن هذه أهم الأشياء. تبقى مسائل يسير. أنتم تقولون أن الأصل في العبادة التوقيف، كيف توجهون صنيع أبي بكر لما ذكر ما ذكر في قيامه من الركوع، لما قال حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها، والرواية في الترمذي، فقال أبو بكر أنا، فقال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرها. أبو بكر قال شيئا من عنده، وأنتم تقولون الأصل في العبادات التوقيف، كيف يرد على هذه الشبهة؟ هذا الواجب الثاني، هذا الواجب الذي نحب أن نتكلم فيه بتفصيل. صار كم واجب عندنا في هذه المرة؟ عندنا واجبان. الواجب الأول كيف المباح حكما تكليفيا وهو مستوى الطرفين، والواجب الثاني صنيع أبي بكر لما زاد في أذكار الركوع كيف نوفق بينه وبين الأصل في العبادات التوقيف، كيف نوفق بين هذا وذاك. وأدلكم في جواب المسألة الثانية على كلمة حسنة للإمام ابن العربي المالكي، وليس ابن العربي الكوفي، إمام ابن العربي المالكي له شرح على الترمذي سماه عارض الأحوذي على جامع الترمذي، يا ليتكم تنظرون فيه، ففيه كلام حسن يمكن أن يكون مفتاحا للجواب. نأتي للبيت الثالث في نوبة هذا الدرس. إذن أخذنا أن الأصل في العبادات الإيش؟ التوقيف. الأصل فيها المن حتى يأتي الدليل، فكل من عبد الله بالعبادة نقول له دليلك. يعني اليوم الآن للأسف الكبير إحنا الآن في رجب، صوفية بلاد الشام عندهم صلاة تسمى صلاة الألفية أو الصلاة الرجبية، يصلون في ليلة النصف من رجب 1000 ركعة، 100 ركعة، 100 ركعة، ويقرؤون في كل ركعة 10 مرات سورة قل هو الله أحد. فيصبح الذي يصلي هذه الصلاة يصلي الصلاة الألفية. شو الألفية؟ يعني يقرأ فيها سورة الإخلاص 1000 مرة. هذه الآن موجودة. هذه الصلاة الأصل فيها المنع ولا الجواز؟ الأصل فيها الجواز ولا المنع؟ المنع. الأصل في العبادة التوقيف. فيا من تصليها مطلوب منك أن تأتينا بدليل. أنت المطالب بدليل، لست أنا المطالب. أنا أقول لك هي مرفوضة، لكن أنا أقول لك هي مرفوضة. لماذا هي مرفوضة؟ أتدرون من الذي وضع هذه الصلاة؟ وضعها رجل نابلسي، نابلس، كما قال أبو شام المقدسي رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحرج. قال التقيت برجل نابلس وضع الصلاة الألفية وتاب عندي واستتبته، وقال لي أنا الذي وضعت الأحاديث في فضل الصلاة الألفية في رجب. قال وأشهر ذلك أمام الناس في بيت المقدس، فأول ما جاءتنا الصلاة الألفية من فلسطين ثم انتقلت إلى سائر بلاد الشام بوضع كذاب له، وللآن تصلى هذه الصلاة لا إله إلا الله. صدق ابن مسعود أو حذيفة لما قال أو قال أحدهما الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي. الباطل خفيف، سبحان الله، البدعة والباطل تنتشر. تذكرون قصة حامل مفتاح صاحب الحجر النبوية الشيخ أحمد صاحب الوصية؟ هذه الأوراق ما زالت تنتشر بين الناس للأسف. وقد قرأت مقالا للشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله في التحذير منها في الثلاثينات، وستبقى لا يودي الواطن خفيف. وهذا التهديد وهذا الأذكار بألفاظ معينة بأعداد معينة هذه الأصل فيها التوليف، هي مرفوضة حتى يأتينا الدليل. وقلت مثل هذا في أمر كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجاؤوني الإخوة من قريب بمحاورة في حديث معاذ بين إبليس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه محاورة طويلة، فلما نظرتها استغربت، قلت سبحان الله، الآن مثل هذه الأشياء تنتشر، هذه مثل وصية الشيخ أحمد، هذه سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وأوردها وقال هذا كذب، ثم ظفرت لها بمحطوط في المكتبة الظاهرية، له نسختان من المناظرة، والعلماء يقولون هذه كذب. فالباطل أنا أقول بعد نظر وتجربة، أقول من زعم أن هنالك باطلا ليس له جذور مخطئ، ومن زعم أن هنالك حق ليس له جذور مخطئ. فالحق له جذور، الباطل له جذور، مفردات تتغير، الوسائل تتغير، لكن أصل الباطل هو هو، وأصل الحق هو هو. وأسعد الناس بالحق من اعتقد قواعد الحق، ونحن إن شاء الله تعالى من السعداء نتعلم قواعد الحق لنثبتها في قلوبنا وعقولنا، ولنحكم على المفردات التي نراها والتي نسمعها على ضوئها ووفق مقرراتها ولوازمها. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نأتي للبيت الذي بعده. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد. المقصد هو الشيء المطلوب الذي تقصده المطلوب، والوسيلة الآلة التي تعينك على تحقيقه. ثم قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. فعلى كلام الناظم هذا تقعد قاعدة اتفق أهل العلم عليها ولها تطبيقات كثيرة، ونحن بحاجة إليها هذه الأيام، وفي أجوبة كثير من المستفتين تقفز هذه القاعدة وحدها لتنبئ عن أحكام كثيرة في إجابات عديدة على أسئلة متنوعة من أبواب مختلفة في معاملات الناس خاصة هذه الأيام. القاعدة تقول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسيلة للواجب واجب، والوسيلة للحرام حرام، والوسيلة للمندوب مندوب، وهكذا. العبادات منها العبادات الأصل فيها أن تكون مقاصد، إلا أن لبعضها وسائل، فهذه المقاصد إن لم تتحقق إلا بهذه الوسائل فحينئذ هذه الوسيلة الخاصة لتلك العبادة الخاصة واجب. الوضوء عبادة صحيح لأنه وسيلة، هو عبادة لكن ليس هو المقصد. إيش يعني؟ لو أخ الآن دخل علينا متوضئا أثار البلل واضح على أعضاء الوضوء، وجاءنا من الخارج من خارج باب المسجد، ثم لما وصلنا رجع، ثم جاء ثم رجع ثم جاء ثم رجع ثم جاء، إيش تعمل الآن؟ قال: العبادة الوضوء عبادة، أنا أعبد الله عز وجل وضوء. نقول له: أخطأت، يمنع في حقك أن تتوضأ مرة أخرى حتى تستخدم الوضوء، تخدم وضوءك الأول في العبادة ثم توضأ وضوء آخر. أما تصير عملك ذاهب جاي موضأ توضأ وترجع توضأ وترجع وتعتقد أن هذه عبادة فلا. الحديث الأول في جامع الترمذي الصحيح: لا يقبل الله صلاة من غير طهر، فالله لا يقبل الصلاة إلا من طهور. فإسقاط الصلاة أمر واجب من الذمة، ولا تسقط الصلاة إلا بالوضوء. ولذا من انتقض وضوءه فيجب عليه أن يتوضأ، هو مثاب على وضوءه، لكنه ينظر في الوضوء على أنه وسيلة لإسقاط الصلاة، ينظر إليه على أنه وسيلة لإسقاط الصلاة. فالوسائل لها حكم المقاصد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: طلب العلم فرض على كل مسلم. والنبي يقول: إنما العلم بالتعلم، ووسيلة العلم التعلم. فيجب على المسلم أن يكون طالبا. الوسائل مسكوت عنها، الحمد لله، الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد وسيلة الطلب، أوجب على كل مسلم أن يكون طالبا. يعني الذي يتابع معنا عبر هذا الجهاز على النت هذا الدرس هو طالب علم، والنبي يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالنبي سكت عن الوسيلة، لو أن النبي حدد وسيلة ما لكانت هذه الوسيلة هي المحصورة، لكن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم المبتدي والمنتهي والمتوسط والعام والعالم، أوجب عليه أن يكون طالبا. طلب العلم لا ينفك عن الإنسان. وسيلة الطلب قد تحصل بالجلوس في الدروس، وهذه أأمن وسيلة وأبرك وسيلة وأحسن وسيلة وأبعد الوسائل عن المحاذير، وأبرك الوسائل وأعظمها أجرا. يستفيد الطالب من تقريرات الشيخ ومن سمته ومن خلقه ومن هديه، يفهم إن كان عنده إشكال يسأل. لكن النبي يقول: طلب العلم فريضة. فلو أنك قرأت فأنت طالب علم، لو أنك سمعت أنت طالب علم. فالعلم عبادة واجبة، فالوسيلة واجبة أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن تحديد الوسيلة. كذلك إعفاف الأهل في الطعام والشراب والنفقة. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يعفهم ونطعمهم الحلال إلا بأن يسعى وأن يعمل، فالعمل والسعي في حقه واجب، لأنه هو وسيلة عفة الأهل على المسألة. ويصبح الجلوس عن العمل في حق الشاب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي رواية صحيحة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فلا يجوز للرجل أن يجلس وأن يضيع أهله وأولاده وأن يعرضهم إلى ذل المسألة. والواجب عليه النفقة، فإذا كان لا يستطيع أن ينفق إلا بالعمل فيجب عليه أن يعمل، يجب عليه أن يعمل. فإذا الوسيلة للواجب واجبة، والوسيلة إلى الحرام حرام، وهكذا. يعني مثلا رجل عنده مبنى، أراد رجل أن يتأجره ليعصي الله فيه، ليفعل شيئا حرام، يقيم سينما، يقيم بنك مثلا، بنك ربوي، إيش نقول الآن؟ نقول: هذه وسيلة للحرام، وسيلة للحرام حرام، الوسيلة للحرام حرام. والناظم يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، فكل وسيلة للحلال حلال، وكل وسيلة للحرام حرام. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. لكن يبقى الشطر الثاني يحتاج منا إلى بيان. الشطر الثاني يجعل الأشياء على ثلاثة أنحاء. يقول الناظم: واحكم بهذا الحكم للزوائد. فجعل الناظم الأمور على ثلاثة أنحاء: مقاصد، وسائل، زوائد. قال: واحكم بهذا الحكم بالزوائد. فالزوائد لها حكم المقاصد، كما أن للوسائل حكم المقاصد أيضا. فالرجل إذا كان لا يستطيع أن يصلي الجمعة والجماعة إلا بأن يسعى إليها مشيا على قدميه، فيجب عليه المشي، لأن الجمعة لا تؤدى في المسجد، والوسيلة الواجب واجب، فيجب على الإنسان في وقت الجمعة والجماعة أن يمشي، أن يسعى. الوسيلة مسكوت عنها، لك أن تمشي، لك أن تركب دراجة، أن تركب حافلة، أن تركب سيارة، المهم أن تتخذ وسيلة للوصول إلى إيش؟ إلى المسجد. لو أن رجلا حدد الوسيلة ونادى بوسيلة لا ثانية لها، فهذا التحديد افتئات على الشريعة، وهذا التحديد يدخل ويلتقي، وأرجو منكم أن تنتبهوا، قد يحصل في بعض الفروع لبعض الملابسات والمناسبات قد يحصل تداخل. والسعيد من نزع من كل أصل ما يلزم هذا الفرع مراعيا فيه كل شيء. يعني مثلا نحن قلنا الوسيلة الآن هي خادم لا مخدوم، فمتى جعلنا الوسيلة مخدومة لا خادمة افتأتنا على الشرع، صحيح؟ يعني دعوة إلى الله عز وجل، إيش الأصل الحكم فيها؟ الوجوب. الأصل في المسلم أن يمتثل أمر الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والأصل في الأمة المحمدية بالنسبة إلى سائر الأمم أن تكون فيها أم الدعوة وقوم يأمرون وينهون. فإن نظم هذا تحت سلطان، تحت أمرة السلطان فحسن، وإن لم ينظم فالواجب على الأمة أن يكون فيها من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الوسائل التي يمكن أن يسلكها الداعي إلى الله عز وجل أمرها فيه سعة، وينبغي أن تكون هذه الوسائل خادمة لذاك المقصد، وألا تكون هذه الوسائل مخدومة، وأن نجعل الحب والبغض وسلطان الولاء والبراء عليه. وهذا فرق كبير وشعار لأهل السنة هذه الأيام عمن يسمون بالحركيين، وعن التكتلات الموجودة والتحزبات فيما يسمى اليوم في نطاق الجماعات الإسلامية. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبدأ من الأذان الذي يؤذن يدعو إلى الله، والذي يخطب الجمعة يدعو إلى الله، والذي يدرس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. بل الأصل في الدعاة والوعاظ والخطباء أن يكونوا جندا للعلماء، وأن لا يقدموا بين أيديهم. والأصل في العلاقة بين العالم وهؤلاء أن تكون العلاقة علاقة تكامل لا تآكل، فحينئذ ينعم الناس بالشرع وينعم الناس بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم نجد بعض الناس يجعل وسيلة، يجعلها بدلا من أن تكون خادمة يجعلها مخدومة، فيقيم سلطان الولاء والبراء والحب والبغض وقيام الدين وعدم قيام الدين عليه. فبعض الناس يرى الخروج ويبدأ يحدد لهذا الخروج أياما وأوقاتا، وهذا التحديد هو في عبادة ومطالب بالدليل، ولا تجد الدليل عنده، بل يرى أن الذي لا يخرج هو ليس بداعي إلى الله، فجعل الوسيلة مخدومة وجعلها غاية وجعلها عبادة وأصلا وحدد لها فروعا، ثم يبدأ يسوغ لمثل هذا. يقول أنت يا شيخ اللي بدرس شريعة كم بدرس؟ يقول بدرس شريعة 4 سنين. قال طيب ليش تنكروش على بدرس الشريعة 4 سنين وبتنكروا على بخرج 4 أشهر. قلنا يا حبيبي بدرس الشريعة 4 سنين، لو بيعتقد أنه إذا ما درسش 4 سنين آثم نبدعه ونخطئه. أنت ترى 4 أشهر واجب، يقول لي بخرجش 4 أشهر آثم. لا تلعب، أن تلعب هذاك وسيلة، دراسة في الجامعة والدراسة في الكلية وسيلة، وبقية الوسيلة إيش؟ خادمة لأصل. أن تريد من الدين ومن تخويف الناس بالوزر والمعصر وغضب الله جعلت هذا إيش؟ خادما لوسيلة هي الأصل فيها الحل. ما الذي يمنع أن نخرج في سبيل الله ويكون الذهاب والانتقال من أجل الدعوة إلى الله عز وجل على وفق ما أطلقه الشرع فهو حلال، وما قيده الشرع نقيده. أنا الآن قدوم إليكم، أنا خارج في سبيل الله إليكم، ما الذي يمنع هذا؟ لكن أن أجعل هذا الخروج له قوانين وله نظام. طيب يا حبيبنا، إذا خرجت أنت لمسجد أهلك، مسجد خرجت في سبيل الله، وهذا المسجد فيه حيك، فيه بيتك، وابنك منازع أو زوجتك بتولد، بصير تروح على دارك؟ قال لا، حرام، ممنوع في القانون الخروج تمنع دارك. لما؟ من أين أتيت بهذا؟ هذا الشر من أين أتيت به؟ وأنا عنايتي بولد مريض وزوجتي المريضة ينبغي أن تكون عبادة، صحيح؟ ما الذي منعني أن أزور بيتي؟ وما الذي منعني أن أطع أهلي؟ ممنوع ترجع زوجتك تطع أهلك، ليش؟ كيف تحرمون شيئا أحله الله؟ من أين؟ فلما الوسائل تختلط بالغايات، هذه علتنا مع غيرنا، علة هذا البيت الوسائل والمقاصد. نحن المقصد عندنا العبادة، بعض الناس عنده وسائل الدعوة مثل ذاك الرجل اللي بيروح بتوضى وبرجع، بتوضى وبرجع، بتوضى وبرجع. حبيبنا شو بتعمل؟ قال أنا بعبد الله بالوضوء. لا يا عمي، صليت أنت الوضوء، توضيت، صلي، صلي الآن، الآن صلي، الآن أنت هذه الوسيلة، هذا الوضوء وسيلة، صلي. فبعض الناس همه كله اختلاط، عنده اختلاط الوسائل بالغايات، اختلاط لا يحسن استخدام الوسيلة، يبدأ يدخل الاجتهادات. المنزع هؤلاء صوفية، الأصل في العبادات عندهم للأسف هم تعودوا في الأذكار والطرق. من كانت هذه عقليته نستطيع أن نفهم لماذا أدخل على الخروج هذه التقييدات. لو أن أصل المنشئ سلفي لفعل، لو أن الأصل أصل العبادات التوقيف، لكن لما كان الأصل المغلوط الذي ذكرناه قبل قليل، الاجتهاد باب الاجتهاد مغلق، والأصل في العبادات الأصل فيه عدم المنع وعدم الحظر، رأينا هذه المصادر. الشاهد الذي أريد أن أقرره أننا نحن طلبة العلم نحتاج أن نضبط المقاصد والوسائل، وأن نعرف أن الوسيلة إنما هي خادمة للمقصد، وأنها بين يدي المقصد لتخدمه، ولا يجعل المقصد خادما للوسيلة. كم باقي لنا؟ طيب، بقي لنا أن نفهم ما معنى الزوائد. يقول واحكم بهذا الحكم للزوائد. قلنا عندنا مقاصد، عندنا وسائل، عندنا زوائد. الزوائد الأثر المنبني بعد الفراغ من الوسيلة والفراغ من العبادة، فهنالك شيء زائد، وهذا الشيء الزائد هو ثمرة الفراغ من الوسيلة ومن المقصد، مثل الرجوع للبيت في حق من صلى الجمعة والجماعة. الله أمر بالسعي للجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يجب على العبد حتى يدرك الجمعة أن يسعى، فالسعي وسيلة لواجب، الجمعة واجب، فالسعي والجمعة لا يمكن أن تسقط من الذمة إلا بالسعي، فالسعي واجب. جئنا المسجد، صلينا الجمعة وصلينا الجماعة، فرغنا من المقصد وفرغنا من فرغم من الوسيلة التي حققت المقصد. قال العلماء هنالك شيء زوائد، زوائد هذه الأشياء المترتبة على الوسيلة التي تكون خادمة للعبادة وعلى المقصد وهو العبادة. هذا الشيء الزائد وهو الرجوع من البيت للمسجد جعله أهل العلم فسموه إيش؟ زوائد. سموا هذا الرجوع سموه زوائد. فقال أهل العلم أن حكم الزوائد كحكم الوسائل، فالزائد له حكم المقاصد، الزائد له حكم المقاصد. إيش يعني الزائد له حكم المقاصد؟ يعني أنت راجع من بيتك للمسجد في الجمعة والجماعة لك أيضا أجر، ولك لكل خطوة أجر، وهكذا. هل دائما هذه الأمور تنفك؟ لا، ينظر بهيمنة النص عليها. ومن بديع تفرقة بعض الحنفية لما سئل بعض فقهاء الحنفية، سأله شاب مسلم، رجل مسلم له أم كتابية، فسأل مسلم من علماء الحنفية فقال له: هل لي أن آخذ أمي إلى الكنيسة؟ إيش أخذ الأم الكنيسة؟ وسيلة لإيش؟ حرام. أخذ الأم الوسيلة إيش صار؟ حرام. طيب إرجاع الأم من الكنيسة للبيت جائز، إرجاع الأم من الكنيسة للبيت جائز. فقد يكون الزائد حلالا، وقد تكون الوسيلة حراما. مثل إرجاع الأم من الكنيسة إلى البيت جائز، أما الذهاب بها إلى الكنيسة فهذا ممنوع، هذا ممنوع أن تحثها وتذهب بها. لكن الشرع ألينا بإقامة المعابد، وإقامة المعابد ما شجع عليها الشرع، ولذا المعابد أهل الكتاب لا تحدث في ديار الإسلام، وإنما يرمم القديم هنا دون أن يحدث شيء جديد فيها. فالوسيلة لها أحكام المقاصد، والزوائد لها أحكام المقاصد أيضا. انتبه، قد تكون الوسيلة للمقصد حرام فيكون الحكم في الحادثة الواحدة، فتكون الوسيلة حراما ويكون الزائد حلالا، فلما تخدم الوسيلة الحرام تكون الوسيلة حرام، ولما تكون الوسيلة لشيء حلال تكون، لما يكون الزائد لشيء حلال يكون حكم الزائد حكم المقصد، حكم الزائد حكم المقصد وهو حكم الحل. فهذا باب دقيق لا ينتبه له إلا أهل التوحيد. نأتي للبيت الذي بعده وهو حول الخطأ والإكراه والنسيان. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الوقت المتبقي لن يأذن لنا لأن نتكلم في هذا الباب، لكن أدعوكم أن تتأملوا أولا ثم أن تراجعوا ثانيا. قبل أن تراجع تأمل، أنت اقدح ذهنك، فكر، قلب النظر لتجد الفرق بين الإكراه والخطأ والنسيان. شو الفرق بينها؟ ما الفرق بين أني أخطأت أو أني نسيت؟ الإكراه مروسا، ولكن ما الفرق بين الخطأ والنسيان؟ هذا إن شاء الله ما نتكلم عنه، ونتكلم عن الأحكام المتعلقة بالخطأ والنسيان والإكراه في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز إيصال الوالدة أو الوالد إلى فرح فيه غناء؟ ينظر في نوع الغناء، فهنالك غناء الفرح منه المشروع ومنه الممنوع. النبي يقول: انظروا فإن الأنصار يعجبهم اللهو، هل قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذابكم. النبي علمهم، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ماذا يقول. فالغناء الذي فيه بعد عن الفحش وليس فيه اختلاط بالرجال، حتى الرقص الذي فيه ذهاب ومجيء وليس فيه هز بالأرداف ولا التشبه بأهل الفجور بفاجرات الفاسقات كما يفعل عند سائر الناس هذه الأيام، إن لم يدخلوا الكلفة عليهم فهذا الأصل فيه الحل. بعض الشباب يميل للغلو، ولما يميل إلى الغلو فحينئذ لا يحسن وضع الأشياء في أماكنه. فإذا كان الذي يحصل في غناء في إفراح المسلمين إلى هذا الحد فلا أرى مانعا أن تذهب، ولكن إذا وقع الاختلاط ووقع الكلام الفاحش البذيء ووقع والعياذ بالله تعالى ترويج المعاصي فهذا الذي يمنع، هذا الذي يمنع. ما هو دورنا؟ إذا كنت حاضرا فقللت شرا. فقد ذكر ابن القيم أن إنكار المنكر أروع على أربعة أنحاء، إذا أنكرت فزال فواجب، إذا أنكرت فقل فواجب، إذا أنكرت فزال وحل محله منكر مثله محل نظر، إذا أنكرت فزاد فإنكارك للمنكر منكر. بعض الناس منكر ويقين ومع هذا ويأمر ويزول ويبعد، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا أنكرت وكنت حارسا على الخلق والفضيلة وحارسا في وجودك على الأحكام الشرعية، وبعض الناس يسار منك المعصية ها هنا وهنا ويأتي من لا يحب، من لا يحب أن يأتي، ولكن للحلال والحرام ضرور ووجود، فلا تغل، لا تغل إن كان هذا الأمر يخص أقرب الناس إليك وكان في حضورك رفع للشريعة ونصرة للشريعة وعزة للشريعة والناس يقيمون وزنا الحلال والحرام، لا تغل. وإن وقعت بعض المخالفات، مش ممكن تقع لا تقع مخالفات في المسجد، في الرقعة تقع مخالفات فيه. في اليوم في المسجد انظر تجد واحد مر من أمام آخر، واحد قال يا جماعة أنا هذا حرام أنا أريد صلاة المسجد، لا هذا غلط، هذا غلط، هذا وقع فلتة، هذا وقع بجهل. فالذي يقع بفلتة ويقع بجهل ويقع بسمسارقة هذا لابد أن يفعل. وأنت جاي على الدرس ركبت باص سمعت غناء، حرام تأتي الدرس. وأنت ماشي للمسجد وقعت عينك على امرأة متبرجة، بقي وقت. طيب أخ يسأل فيقول هل يقع الطلاق في عدة المرأة؟ الرجل متى طلق المرأة فلها عدة وهي في عدتها زوجة لها أحكام الزوجة من حيث الزينة، وإن أراد أن يرجعها فلا بد أن يشهد في الإرجاع اثنين من الثقات، والوطو إرجاع لها، فإن لم ترجع لا بقول ولا بعمل ثم طلقها فهي معلقة فلا يقع الطلاق عليها. يعني رجل قال لزوجته التي هي معتدة قال لها أنت طالق وهي في عدتها فالطلاق لا يقع إلا بعد أن يرجعها، ولو كان الإرجاع بالعمل بالجماع، إن كان قد جامعها ولم يرجعها بالقول فقال لها أنت طالق يتقع طلقة. أما إذا بقيت معلقة لم يرجعها لا بقول ولا بعمل فطلقها فهذه ليست بعد زوجة، هذا هو في خيار من أمره. وحتى يقع الطلاق لابد أن تكون الزوجة لابد من الإرجاع في أثناء العدة، فالوقوع الطلاق في العدة لا يحسب على أرجح أقوال العلماء. إذا تكافأت الأدلة، بعض أهل العلم إذا تكافأت الأدلة أعمل التيسير فيها. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في صحيح مسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالميل للتيسير للضوابط الشرعية هذا سنة نبوية، ولذا المؤمن هيم ليه، وكما قال بعض الصحابة في قصة طويلة جميلة أخرجها الإمام البخاري في كتاب اللباس صحيحه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بجبار، الإنسان هيم ليه، فالتميل للحلم المضبوط ضوابط شرعية في المعاملات والعادات تصحب الأصل، إذا تكافأت الأدلة تصحب الأصل، إذا كانت المسألة مسألة عبادة توقف الأصل التوقف، استصحبنا الأصل انتهى، إذا كانت في باب العادات والمعاملات نقطع الأصل، فلا نتزحزح عن الأصل إلا بصارف، فما لم يأتي صارف فحينئذ ابقى على الأصل، حينئذ ابقى على الأصل، لكن الخوف من التطبيق هذا كلام مجمل، قد أنازع بعض من ينزل هذا العموم الذي أتكلم فيه في تطبيقه على بعض المسائل. بعض الناس يقول هنالك أناس متشددين، هنالك أناس كل شيء عندهم حرام، ويذكر كلمات يعني في معرض الإنشاء ويذم صنفا من الناس، ويحق لمثل هذا الصنف من الناس أن يقلب الكلام ويقول هنالك أناس متساهلين وهنالك أناس كل شيء عندهم حلال، فلا نريد لا هذا الصنف ولا نريد ذاك الصنف، لا نريد هذا الصنف ولا نريد ذاك الصنف، نريد الصنف الذي إن تكلم يتكلم بفهم وعلم، يتكلم بتقوى من الله سبحانه وتعالى، يعرف الحق ويرحم الخلق، يعرف الحق ويرحم الخلق. أرجو التفصيل لنا بالنسبة للأجبان التي تأتي من ديارها. الأجبان الأصل فيها الحل، والأمثلة اليسيرة التي تكون بمثابة مقدار حبة العدس وقد تقل عن ذلك، فهذه لا تحرم التجميل، تجميل الأجبان، ولا تدري من أين تكون، بعضهم يقول من الخنزير، بعضهم يقول من الميتة، فهذه الأمثلة التي لا قيمة لها ولا وزن لها ولا أثر لها لا تؤثر على حرمة التجميل، فهي ليست حراما للبتة. راتب التقاعد لنقابة المهندسين هذا ما نقول عنه المتمم، نقولنا وسائل وقلنا مقاصد وقلنا إيش زوائد، فهذا من الزوائد، إذا كان أصل العمل حلال فالزوائد حكمها حكم المقاصد، هي أثر مترتب بعد الفراغ من العمل الزوائد، فرجل يأخذ راتب التقاعد ينظر في المعاملة، إذا المعاملة حلال الراتب التقاعدي حلال، وإذا المعاملة حرام الراتب التقاعدي حرام، وهكذا. هذا أمر، هذا بمثابة الزوائد، والزوائد لها أثر على المقاصد، والله تعالى. أخ تغيب عن دروس أحد المشايخ بعد أن من الله تعالى عليه بمجالستهم وطلب العلم عندهم، فعاتبه الشيخ بأن قال له بعد أن رجع إلى الدروس بأن هذه ردة، الرجوع ردة من الشر الخير، يحمل هذا الكلام خلاص، الرجوع يحمله ردة من إيش؟ من الشر الخير، وليش الردة هذه، ويقول هذه الشيخ يقول هذه ردة، شو هذه الحضور الغياب، هنالك مشكلة، هنالك مشكلة كبيرة، المشكلة تكمن في أمرين، الأمر الأول الإصطلاحات، هناك معركة الإصطلاحات، ليست العبرة بالإصطلاح، العبرة بحقيقة الأمر. يعني هل شيخك هذا الشيخ الفاضل قال لهذا الأخ هذه ردة كفره لأنه ما كان أحضر الدرس؟ مش ممكن. هو استخدم عبارة شرعية باصطلاح في المعهود له معنى وهو قصد معنى آخر، فالأمر سهل. العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، العبرة بحقائق الأشياء لا بالألفاظ. ما الألفاظ إلا هي الألفاظ في حقيقة أمرها هي قوالب المعاني. فإذا قامت قرائن فاستخدم لفظ اصطلاحي وقامت القرائن على أنه لا يريده وإنما يريد عتابا يريد شفقة، ما لا أرى في هذا غضاضة البتة، لا أرى في هذا غضاضة البتة. الأمر الآخر، أنا قلت عندنا مشكلتين في المسألة. الأمر الآخر الوضوح والصراحة وضبط اللفظ، ضبط اللفظ أجود وأحسن، ولا سيما من قبل أهل العلم وطلبة العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون واضحا. والله إني منكر على كثير من إخواني التوسع في الألفاظ. الآفة الكبيرة عندنا الآن متوسع في الألفاظ، ما توسع، كن واضحا، كن واضحا وعبر عن مرادك بألفاظ واضحة جلية حتى تقع، حتى نقطع المعاتبة. الله أعلم، أسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.